بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم مع فقه الأذكار ومع الذكر من الأذكار التي بعد السلام، وقد ذكرته في اللقاء الماضي لكن لم يسع الوقت لشرح الحديث. وهذا الذكر هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فقد جاء الذكر بأكثر من صيغة من الصيغ التي وردت في السنة. وهذا الذكر يقال بعد صلاة الفجر 10 مرات، بعد صلاة المغرب أيضا 10 مرات، كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي ذر من قال في دبري صلاة الفجر وهو ثاني رجلي قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. فطبعا هذا الذكر يقوله المسلم بعد أن يسلم من الصلاة مباشرة بعد الاستغفار وبعد السلام من صلاة الفجر ومن صلاة المغرب. وقال لا إله إلا الله، أي يقولها لا إله إلا الله 10 مرات. ولا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وأن ألوهية الله هي الألوهية الصحيحة، وأن ربوبيته هي الربوبية الصحيحة، أي الذي ينبغي أن يعبد في الكون من العباد هو الله وحده لا شريك له. ولذلك أكد فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا شريك له أي هو المنفرد وحده بالألوهية والربوبية لا شريك له. وهذا تأكيد، وحده لا شريك له تأكيد لقوله لا إله إلا الله. له الملك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك أي له الملك التام وله الحمد التام، وملكه ملك مطلق، ملك تام في الدنيا والآخرة، فكل ملك سوى ملك الله ملك ناقص، لا إلا ملك الله فإنه ملك تام لا يعتريه نقص، فهو المالك لكل شيء، هو المالك لأرزاق العباد، هو المالك لما يكون، هو المالك لكل مخلوق، هو المالك والقادر على كل شيء، له الملك وله الحمد، أي له الحمد المطلق، فهو سبحانه يستحق الحمد وهو أهل للحمد، محمود في السراء والضراء، فيحمد دائما على كل حال، سواء كان في حالة الراحة والسعة والغنى أو في حالة الابتلاء أو الفقر أو الجوع أو عدم الراحة. يحيي ويميت، أي هو المنفرد بالإحياء والإماتة، فلا تموت نفس ولا تغادر روح جسدا إلا بإذن الله وبأمر الله، فهو سبحانه يحيي ما شاء ومن شاء من الخلق، ويميت ما شاء ومن شاء من الخلق، فهو الذي يملك الإحياء ويملك الممات ويملك الخير، بيده الخير، أي سبحانه الغني بذاته، وهو غني عمن سواه، وله الكمال في ذاته وفي أسمائه وصفاته، فكل خير بيد الله والخير كله إليه، فكل خير ينشده العباد بيد الله، لذلك الذي يسأل الخير هو الله، فهو الذي يملك الرزق، وهو الذي يملك أن يرزق العبد أو أن يمن عليه بالخير أو بالعافية أو بالصحة أو بالمال أو بالإيمان أو بكل خير يتمناه، فكل خير يتمناه العبد هو بيد الله وحده سبحانه، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، أي هو قادر على كل شيء، قادر على إحياء العباد، قادر على إماتة العباد، قادر على عقوبة العباد على ما يكون منهم من ذنوب ومعاصي، قادر على العفو عن العباد بما يكونون عليه، فهو قادر على الحياة وقادر على الإماتة وقادر على الرزق وقادر على الإعطاء، والقدر كله بيد الله، فهو على كل شيء قدير سبحانه، ولا يكون في هذا الكون شيء يدبر ويقدر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، من صغير أو كبير، وهو على كل شيء قدير، أي يقولها قال في دبر صلاة الفجر. دبر الشيء يعني آخره، آخر الشيء، أو يكون يعني في آخره، أي في ما بعد الشيء عقبه، ولذلك هذا الذكر يقال بعد السلام، بعد السلام وبعد الفراغ من الصلاة، ومقتضى هذا المعنى دبر أي آخر الشيء وعقبه، يقال عند الفراغ من الصلاة. وأيضا قال أيضا إذا قال هذا الذكر بعدما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، بعدما يستغفر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، قبل أن يثني رجليه، قبل أن يتكلم، أي وهو على حالته في حالة الصلاة، في حالة التشهد، قبل أن يسلم، قبل عفوا أن يقوم يتكلم، قبل أن يثني رجليه ويحركها عن حال التشهد التي كان عليها، يقول هذا الذكر 10 مرات قبل أن يقوم من مكانه، وكأنه يعني يقولها فورا لكي لا تنسى ولكي لا تترك. وهكذا شرع هذا الذكر أن يقال فورا بعد السلام والاستغفار، ولله أن يشرع ما شاء لعباده. فإذا قال هذا الذكر قال هناك طبعا أشياء تعطى للعبد الذي يقول هذا الذكر ويواظب عليه. قال أولا لم ينبغي لذنب أن يدركه، يعني أي ذنب يعمله الإنسان لن يهلكه إن شاء الله ولن يبطل عمله، هذا أولا. فكان لما يقول هذه الكلمات يهلل الله 10 مرات ويوحد الله عز وجل بهذا التهليل والتوحيد، كأنه أنه يكون في حرز، في حماية الله عز وجل من أن يهلكه ذنب إلا الشرك، لأن الشرك يبطل العمل، فلا يبطل عمل إنسان يقول أي ذنب إلا الشرك، لأنه قد يقع منه ما يقع، لكن يقول لم ينبغي لذنب أن يدركه إلا الشرك بالله، أي لا ينبغي لذنب أن يهلكه أو يحيط بهذا الإنسان. لماذا؟ ولا ينبغي لذنب أن يبطل عمله في هذا اليوم، لأنه في حرز الله وفي حماية الله، إلا الشرك، إلا الشرك بالله، فهو في حصن حصين. وكذلك يكون في حرز، أي في حفظ من المكروهات، من الآفات، من الأمراض، من الأسقام، خاصة في زمان الأوبئة والأمراض. وكذلك يكون أيضا في حرز من الشيطان، في حرس أو حرس من الشيطان، أي في حرز، لأنه يتعوذ بالله بهذه التهليلات العشر من الشيطان الرجيم. وهذا الحد الذكر له فائدة، تكتب له 10 حسنات، ثانيا تمحى عنه 10 سيئات، ثالثا يرفع 10 درجات، رابعا يكون له مثل عتاق 10 رقاب، خامسا لا يدركه ذنب إلا الشرك، سادسا يكون في حرز من الشيطان، سابعا يكون في حرز من كل مكروه ومن كل آفة ومن كل داء إن شاء الله. فله إذن هذا الفضل العظيم، فضل عظيم جدا. والذكر هو مجرد 10 تهليلات يقولها العبد بعد السلام من صلاة الفجر ومن صلاة المغرب. فهذا ما تيسر حول هذا الذكر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
مساكم الله بالخير.
سيك بنور العافية، تفضل.
الله يأجركم إن شاء الله.
آمين. جزاك الله خير.
بغيت أسأل الشيخ مشروعية، لما نحن المصروح من زمان نحن نقوله أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار، سمعت أنا قبل كم يوم واحد قال يعني ما أدري شو مقصده، لكن يقول الملك دائما لله، كيف يعني أصبحنا وأصبح الملك لله؟ هذا واحد. وهل صحيح أن اسم الرحمن هو أفضل الأسماء عند الله سبحانه وتعالى؟ وبارك الله فيكم
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد، أسماء الجنف الشيخ مشيرين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مشيرين.
أنا سؤالي يعني إذا في الدعاء أو سجدة مثلا أدعي لازم أقول مثلا 3 مرات وراء بعض بعدين أقول آمين، ولا أقول مرة مرة وأقول آمين، وكل دعاء لازم أقول آمين وراء، ولا خلص دعائي كامل بعدين أقول آمين؟ هذا سؤال أول عندي. السؤال الثاني، وقت الصلاة الكمام يغطي الأنف وال يعني الفم، في وقت السجدة لازم أنزل كمام عشان الأنف يلمس الأرض، ولا ما في داعي؟ وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير بشيرين، الله يحفظك. نعم، جيف الشيخ سؤال الأخ راشد، يقول دعاء، يقول الذي يعني يقول اعتدنا أن نقوله في الصباح، أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار، فيقول اعترض عليه شخص قال الملك دائما لله وليس في الصباح فقط.
نعم، الاعتراض غير صحيح، لأن هذا ورد في حديث صحيح من الأذكار التي تقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك لله، فهاي من الأذكار، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أيضا كذلك إذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك لله، وليس في هذا تقييد للملك لله وحده في الصباح، ليس هذا معناه، أو في المساء، لا، إنما هذا يبدأ المسلم يومه بهذا الذكر لأنه أولا ورد في السنة، ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال. ثانيا لما تقول أصبحنا وأصبحنا من كل الله، ليس معنى أن أنا قيدت الملك لله في الصباح، لا لا يراد هذا المعنى أبدا، إنما هنا بداية اليوم كان العبد يفتتح يومه بذكر، هذا أولا يفتتح يومه بذكر. ثانيا كان العبد أيضا في مثل هذه الحالة أيضا يقول في بداية اليوم الملك لله، إذن إلى سائر اليوم، وفي المساء سيكون ذلك، إذن إذا سائر اليوم. لكن الأحسن أن يتقيد دائما الذكر بما ورد في السنة، أن يتقيد بما ورد في السنة فيكتفي بقوله أصبحنا وأصبح الملك لله. الله تعالى
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنى هذه المكالمة. نعم نعم. الأخ راشد فضل الشيخ يقول هل الصحيح أن اسم الرحمن أفضل الأسماء عند الله تعالى؟
يعني أحب الأسماء كما جاء في الحديث الصحيح، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا الذي ورد في الحديث الصحيح. وهناك أيضا حديث لكنه لا يصح، خير الأسماء أو أحب الأسماء ما حمد وعبد، لكن هذا غير صحيح، لا يصح أن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الحديث الصحيح حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. والله عز وجل أمر به، يقول ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فهو من الأسماء المحبوبة لله سبحانه وتعالى. وكم نادى عباده، عباد الرحمن أيضا، فهذه من الأسماء المحبوبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على التسمية به، يعني من الأسماء التي حث على التسمية بها عبد الله وعبد الرحمن. لماذا؟ لما كانت اسم الرحمن ولما فيه من التعبد لله الخالص. كل أسماء الله حسنة، وكل أسماء الله لا يعتريها نقص، وكل أسماء الله سبحانه وتعالى كذلك محمودة ومحبوبة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حث على لفظ الجلالة الله والرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وأيضا في الحديث أيضا أحب الأسماء، يقال بعض الأحاديث يعني ما تعبد لله، لكن الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله، لكن هذا الحديث طبعا الثاني لا يصح، صحيح عبد الله وعبد الرحمن، وكل أسماء الله حسنة وكل أسماء الله محبوبة له. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا سامد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سامة.
الله يسلمكم. الله يسلمكم. سؤال للشيخ.
نعم.
بالنسبة للوباء الآن يعني بالكورونا، يعني هل بياخذ حكم الطاعون؟ جزاك الله خير يا شيخ. يعني مثلا اذا يعني الواحد توفى جراء هذا الفيروس، وهل يكون هو مطعون، يعتبر من مطعون؟ هذا السؤال ان شاء الله. وفي سؤال ثاني.
نعم.
نعم. في بعض المرات بلقى اسماء، هل يعني اسماء المحلات التجاريه في ناس تكتب ملك كذا، ملك كذا، ملك شيء، ملك الفول، ملك ملك المانجا، ملك الطعمية، هل في الأسماء دي يعني فيها شيء ولا؟
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أخو سامة، الله يبارك فيك. تسمع رد فضل الشيخ. نجي فضل الشيخ سؤال بشيرين، يقول فضل الشيخ عندما أدعو الله عز وجل في السجود، يقول هل أدعو ثلاث مرات ثم أؤمن، أو أدعو مرة واحدة ثم أؤمن على الدعاء؟ وهل بعد كل دعاء أؤمن، أو بعد أن أنتهي من الدعاء من الأدعية يعني من جميع الأدعية أؤمن مرة واحدة فقط؟
نعم، التأمين تتركه لنهاية الدعاء تماما، ثم قد لا تحتاج للتأمين في دعائك، وذلك لأن العبد يدعو، ولما يدعو هو يرجو الإجابة. لذلك أنا نزلت في الحديث أن كلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين، كلما دعا قال آمين، إنما الوارد أنه كان يدعو فقط. ويكفي أن الملائكة تؤمن لك إذا دعوت إن شاء الله. فالمطلوب أن تجتهد في الدعاء، هذا أولا. ثانيا أن تخلص في الدعاء، تدعو بقلب خالص ويعني قلبك حاضر، يعني لا تدعو قلبك ساهي في وتفكيرك في مكان آخر، بل أنت تدعو وقلبك حاضر بهذا الدعاء، هذا المهم. وتختار وقت الإجابة، تختار وقت الإجابة، وتمتنع عن أكل الحرام، وتحاول وتتجه لله وحده بالدعاء. فإذا أخلصت وتوجهت لله وحده بالدعاء وأحللت طعامك، فإن شاء الله تكون الإجابة إن شاء الله مؤكدة. ثم في نهاية الدعاء إذا حبيت تأمن بعد ما تنتهي تماما، فما في إشكال إن شاء الله من ذلك بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير الشيخ، معنا هذه المكالمات. أبو زايد تفضل.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو زايد.
جزاك الله خير، بغيت أسأل الشيخ.
وياك تفضل.
أدخل صلاة.
نعم.
يعني أدعو بدعاء عرف علي، أقول اللهم إني مثلا على المساء والصباح، اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمد عبدك ورسولك، ست مرات. وبسأل الشيخ هذا دعاء طيب
بعد كل صلاة، وبعد صلاة الصبح والصبح
مثلا والظهر والمساء،
كل الصلوات.
اي نعم كل الصلوات
إن شاء الله. جزاك الله خير بزايد، الله يبارك فيك. تسمع رد فضل الشيخ بريم، تفضل.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بريم. وياك الله يبارك فيك بريم، تفضل.
سؤال الشيخ، ممكن سؤال يمكن أول مرة، بس أن هذه الموقف صار اليوم يا شيخ، ناقشت مع واحد. المهم الموضوع، شوف، رحنا مطعم أنا وشخص، المعني قرينا في اللافتة المطعم مكتوب كل إذا ما عندك المال اعتبرها مجانا صدقة. المهم طلبت لي أنا كم من طلب، وزميلي طلب كم من طلب، وبعدين قلنا له صراحة ما عندنا مال نحن نعتبر صدقة. قال لا، نحن نعطي الناس مساكين. قلت له زين، هاي ترى صدقة مو بمشروطة، كسبيل اختبار بس، أنا كنت بختبر المحل هذا كان صادقة ولا. وقلت له إذا أنت بتسوي صدقة تسوي حق العامة، ليش أنت تشوف الشخص إذا عنده شخص ما عنده؟ هذا بينه وبين الله. وقلت له لا، أنت مش صادق من ناحية هاي، بس ما أدري هل
إن شاء الله إن شاء الله. تسمع تعليق الشيخ، جزاك الله خير بريم، تسمع التوجيه فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال بشيرين يسأل، يقول عندما يلبس الكمام في الصلاة يقول وقت السجود، هل يجوز له أن يسجد على أنفه الكمام، أو يجب عليه أن يعني يزيل الكمام حتى يكون أنفه على الأرض؟
نعم صحيح، في نهي عن التلثم في وقت الصلاة أو تغطية الوجه، لكنها في الحالات الاعتيادية. نحن الآن في حالة استثنائية، حالة وباء، فلذلك يجوز السجود والصلاة بالكمام، لأن قد الخشية كان من أن يلتقط الفيروس من السجادة أو من الفرشة أو من الأرض، يعني يكون حد قبلك ساجد هنا أو مشى من هنا أو وضع يده أو عطس في المكان، فمن ثم ينتقل لك الفيروس. فخشية من هذا الداء وانتقاله، ولنوعية هذا الفيروس في طريقة انتقاله الغريبة شوي، فحينئذ يجوز الصلاة بالكمام والسجود به، استثناء من وجوب كشف الوجه للرجل في الصلاة. ثانيا الكمام إذا كان ملاصقا للأنف، والأنف مع الكمام لاصق الأرض، فيجوز شرعا، يعتبر الأنف قد لاصق الأرض. والأخ لنا يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وفي رواية سبعة أعضاء، الأنف والجبهة واليدين والركبتين والقدمين، فهذه سبعة أعضاء لابد تلامس الأرض في السجود. فالأنف طالما أن الكمام يلاصق به، فالأنف يلاصق الأرض مع الكمام، فالصلاة والسجود صحيحا. لكن هناك نوع من الكمامات فعلا ما تترك الأنف يلامس الأرض، فهذا تركها أفضل، ولكي لأن الأنف ما يلمس الأرض، إنما مقدمة الكمام له مثل الشراع هكذا مقدمة قد تمنع الأنف من أن يلامس الأرض. فالكمام الذي لا ملاصق بالأنف، فلما تسجد تشعر بأن أنفك لاصق الأرض لكن بين الأرض وبين أنفك هو الكمام، فهذا يجوز شرعا في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه حينئذ الملاصق بالأرض إما أن يكون الملاصق مباشر أو غير مباشر مما جوزه أهل العلم، وهذا إن شاء الله جائز، مثل الجبهة لما تلمس الأرض عليها طاقية أو قبعة أو الغترة، فيعتبر الجبهة ملامسة للأرض وإن كانت بمباشر أو غير مباشر. هذا هو التفصيل، والله تعالى أعلم.
ساك الله خير فالشيخ. الأخ سامة يسأل يقول: هذا الوباء هل يأخذ حكم الطاعون؟ ويقول: إذا توفي فيه شخص هل يكون مطعون وشهيد؟
نعم، العلماء طبعا في هذا الوقت تختلف وجهات نظرهم من في هذا الموضوع، هل الطاعون هذا يعتبر أهل الوباء الذي انتشر وهو وباء فيروس كورونا يعتبر طاعون أم لا؟ فأهل العلم لهم وجهات نظر. أنا في نظري والله أعلم أنه لا يعتبر من الطاعون لسببين. أولا طريقة المرض تختلف، الطاعون له طريقته في يمسك ذات الجنب وتخرج منه تقرحات وقيح ودماء، وهذا ليس منها تقريبا. ثانيا الطاعون جاء في الحديث الصحيح أنه من طعن الشيطان أو من رجز الشيطان وخز الشيطان، فسببه الحقيقي وخز الشيطان اللي يصيب الإنسان أو يصيب البشر، فكانه وخز من الجن يصيب البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل، في رواية أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فكان الطاعون يأتي عقوبة للناس أيضا وتخويف لهم. في الحقيقة الطاعون له أولا مرض معروف في طريقة الداء الذي يصيب الإنسان، ثانيا هو من وخز الجن في حقيقته ثم ينتقل بين الناس، وطريقة انتقاله ليست هكذا. إذن هذا الذي الموجود الآن نستطيع أن نسميه وباء، نعم وباء، هو وباء. لماذا؟ لأنه عام، لم يكن في مكان ولا في جسد واحد، أصاب العالم كله، فطالما انتقل في العالم كله فهو وباء، وباء عام من هذه الناحية أنه وباء عام، لكن شكله مضمونا وشكلا والأعراض وسبب الإصابة تختلف. يعني الآن مختلفون للناس أو الأطباء أو الأختصاصيون سبب هذا الطاعون، هل هو فيروس من حيوان أو من طير مثلا كالخفاش أو من تغذية أو إلى آخره أم غير ذلك. أما الطاعون فمعروف أنه من وخز الجن وأعراضه تختلف، فالله أعلم. هذا اللي أصاب الناس وباء عام، في تحذير في تخويف للناس، ومن يموت فيه قد يموت بالكورونا قد يكون شهيدا. نعم، ليش؟ من ناحية أنواع الشهادة في سبيل الله التي جاءت، مثلا المبطون شهيد، المبطون شهيد مثلا من الحديث، الطاعون شهيد والمبطون شهيد، المطعون شهيد، المطعون يعني اللي يموت بالطاعون، والمبطون شهيد يعني قد يصيب إنسان وباء كورونا فينزل في المعدة أو ينزل في الرئة فيشعر بألم في البطن أو بذات الجنب في الأطراف أيضا من مات فيها فهو شهيد، فيكون شهيد من هاي الناحية، من ناحية مات بما البطن وما حوله أو بالرئة أو لما ضرب مثلا الكلى أو أصاب بذات الجنب فقتله، فيكون هني شهيد من هذه الناحية إن شاء الله، إذا كان مسلما محتسبا صابرا يكون بها من هذه الناحية نعم ممكن نحكم أنه شهيد. في النهاية نرجو الله سبحانه وتعالى أن يرحم كل من مات بهذا الداء، وأن يغفر له، وأن يريحنا من هذا الداء، ويجنب البلاد والعباد، ويسلم الناس، ويرفع هذا الداء إن شاء الله بأقرب وقت عاجلا غير آجل إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول بعض المحلات يعني أسماؤها تبدأ بملك كذا ملك كذا،
ليس يراد به الملك المطلق، فالملك المطلق لله سبحانه وتعالى، لكن المقصود هنا بملك الدجاجة أو ملك الحلاوة أو ملك الكنافة أو إلى آخره، يقصد يعني هو محد يفوقه في الصنعة، محد يفوقه في الصنعة، ومحد يعني ولا أحد يعني فوقه في الجودة. فكان يقول أنا يعني كان الملك ليس فوق أحد من الرعية، هو فوق الرعية، هو في القمة، هو يسوسهم وهو سيدهم وهو حاكمهم أو الحاكم أو الشيخ. فكان يقول أنا في القمة في هذه الصناعة أو في هذا الإنتاج، لا أحد يفوقني. طبعا الاسم فيه مبالغة، لأنه قد يوجد من هو أحسن منه، لكن أنتم تعرفون دائما الدعايات لأجل جلب الناس ولأجل تمرير السلع، ولذلك لا يستحسن هذا الاسم أو لا يستحب. لماذا؟ لأنه قد يكون فيه مبالغة غير واقعية أو غير صحيحة، فترك مثل هذا الاسم في أقل الأحوال يكون هو الأفضل لكي لا يخدع الناس، تقول لي ملك الشيء ثم لا أجد عندك تلك الجودة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على ما تبقى من أسئلة. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في العمل الشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق الدين لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.